قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب الإلاء والظهار والكفارة. إذن عقد هذا الباب للكلام على الإلاء والظهار. الإلاء المقصود به الحلف، والظهار وهو أن يحلف ألا يطأ زوجته، على التفصيل سأذكره بعد قليل إن شاء الله. والظهار هو أن يشبه زوجته بامرأة محرمة عليه على التعبيد، كأن يقول أنت كظهر أمي أو كبطن أختي أو كفخذ عمتي وهكذا. إذن عندنا الإلاء. إذن الإلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته مطلقة أو أكثر من 4 أشهر. إذن الإلاء أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته مطلقة أو أكثر من 4 أشهر. إذن هذا هو الإلاء. إذن عندنا الآن شروط لا بد من حلف. إذا امتنع من غير يمين لا يسمى إلاء شرعا، وإن كان يقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق، لكنه لا يسمى إلاء. لماذا؟ لأن الإلاء هو من اليمين وهو الآن لم يحلف. إذا لا بد من اليمين، واليمين تكون مشروعة سواء باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، سواء كانت ذاتية معنوية أو ذاتية خبرية. ذاتية معنوية مثل السمع والبصر، ذاتية خبرية هي التي تكون في فعل أو بما هو لنا كالأبعاض، مثلا كيحلف مثلا بوجه الله ونحو ذلك، هذه تسمى صفة ذاتية خبرية. إذن هذا الشرط الأول. الثاني أن يحلف ألا يطأ في الفرج، ألا يطأ في الفرج. لو حلف ألا يباشر دون الفرج أو يقبل أو يمس لا يدخل في باب الإلاء. إذن يشترط أيضا أن يكون الوقت في أي شيء في الفرج. أيضا أن يكون وقت اليمين يحلف على زوجه، فلو حلف أو آل على أجنبية لا يكون إلاء ولو تزوجها بعد ذلك. أيضا أن يكون إما يجعل يحلف مطلقا ألا يطأ أو أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلو حلف ألا يطأ شهرا أو شهرين أو 3 أشهر هذا يسمى إلاء في اللغة، لكنه لا يسمى إلاء شرعا. التي ترتب عليه أحكام الشرعية في باب الإلاء ليس هو المقصود في هذا الباب. إذن الإلاء الشرعي الذي يذكره سواء الفقهاء أو المحدثون هو ما توفرت فيه هذه الشروط. إن 4 شروط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: آل رسول الله، آل حلف، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهراء. إذن إلاؤه ليس 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، لا، ألا يدخل على نسائه شهراء. واختلف في سبب إلائه صلى الله عليه وسلم، هل هو بسبب طلب نفقة ليست موجودة عنده، أو بسبب حينما تمالت عليه نساؤه، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه أي من كل نسائه، فجلس صلى الله عليه وسلم في مشربة له، في مشربة لا، إذن اعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم. لكن كما تلاحظون هذا ليس هو الإلاء الكلام عليه، إنما هذه يمين. إذن نأخذ منها جواز مفارقة الزوجة لأجل التأديب وعدم دخول الزوجة لأجل التأديب. ولعلكم تذكرون مر بنا الخلاف في مسألة الهجر لأجل التأديب، هل يهجر في الفراش فقط أو له أن يخرج؟ من يرى أن الفاجر خاص في الفراش، قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء ولا يمكن إلا إذا فارق بيوتهن. وعلى كل حال المسألة محل اجتهاد، إذا كان الزوج يرى أن المصلحة الراجحة في أنه يهجر البيت، الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله، وأن تحريم الحلال هي يمين مكفرة، هي يمين مكفرة. وما الذي حرمه صلى الله عليه وسلم؟ العسل، ويحتمل أيضا الجارية ألا يطأها. إذن حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل حين تمالت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة رضي الله تعالى عنها، وأيضا ورد أنه حرم جاريته، وجعل لليمين كفارة، وجعل لليمين كفارة. إذن إذا حرم الشخص الحلال ما الحكم؟ هي يمين مكفرة، يمين مكفرة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى أم تحلة أيمانكم. إذن هنا جعل اليمين، بل جعل التحريم يمينا مكفرة. إذن من حرم طعاما أو حرم شرابا أو حرم مركوبا أو حرم لباسا، ما الحكم هنا؟ يمين مكفرة. إذن هذا الأصل. لكن لو قصد بالحرام الطلاق ما الحكم؟ يقع الطلاق. لو قال لزوجته علي الحرام ويقصد أنها تطلق، هنا يقع الطلاق. إذن الأصل أن من حرم شيئا من المباحات أنها يمين مكفرة، إلا إذا وجدت قرينة أو نية على غير الحلال وقصد الطلاق أو غيره، فهو على نية على الصحيح. وجعل اليمين كفارة. قال رواه الترمذي ورواته ثقات. تلاحظون أن الحافظ رحمه الله تعالى قال رواته ثقات، ومر بنا أن كون الرواة ثقات هذا لا يدل على صحة الحديث، لأن أين الشذوذ وأين العلة؟ فلذلك أهل العلم على أن الحديث لا يصح، إنما هو مرسل رواه الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الحديث الصواب أنه مرسل عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا مضت 4 أشهر وقف المولي أو وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. وعن سليمان ابن يسار قال أدركت 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. إذن الآن إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مطلقة أو حلف ألا يطأ أكثر من 4 أشهر أكثر من أربعة أشهر. إن وطئ قبل المدة التي حددها هنا زال عن وصف الإلاء، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، لكن عليه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه حلف. إذن المولي إذا رجع وجامع قبل الأربعة أشهر هنا يكفر كفارة يمين، وليس عليه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وليس عليه كفارة، وليس عليه، ويزول عنه وصف الإله، يزول عنه وصف الإله. أما إذا استمر مضت الأربعة أشهر وهو لم يجامع فهنا الحق للزوجة، الحق للزوجة. إن طالبت بالجماع هنا يأتي مسألة كل يوقف. إن طالبت بالجماع الحق للزوجة، إن طالبت بالجماع هنا نوقف المولي، إما أن يجامع وإما أن يطلق. وإن أسقطت حقها ما الحكم؟ هنا ليس لا يوقف ولا يطلب منه الطلاق. إذن الجماع حق لمن؟ للزوجة. فلا نوقف المولي ونقول له إما أن تطى وإما أن تطلق إلا بشيء إلا بطلب من الزوجة. قال إذا مضت أربعة أشهر، إذن قبل أربعة أشهر هذه حق للزوج، قبل أربعة أشهر حق للزوج، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. قال للذين، يفهم أن المدة هي للزوج، فإذا آل لمصلحة ما الحكم؟ جائز. وإذا آل لإضرار بالزوجة ما الحكم؟ محرم. وليعلم أن الأمر لا يتعلق بالإضرار، بل حتى لو آل لأجل أمر آخر فهنا الحكم واحد. بمعنى لو حلف ألا يطأ زوجته حتى لا تحمل لأجل ولده مثلا، ما الحكم؟ يسمى إلاء. وإذا انقضت المدة يقال له أنت بالخيار، إما أن تطأ وإما أن تطلق. إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي. من الذي يوقف المولي؟ هو القاضي. إذن المرأة لا بد أن ترفع أمرها للقضاء، أما إذا رضيت فكما أسلفت قبل قليل الحق لها. قال حتى يطلق. إذن إذا مضت أربعة أشهر وهو لم يجامع وقف المولي، لأنه إذا جامع الآن في هذه الأربعة ما الحكم؟ زال عن وصف الإلاء. حتى يطلق، ولا يقع على الطلاق حتى يطلق، أخرجه البخاري. إذن ناخذ من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن مدة إذا مضت مدة الإلاء لا يقع الطلاق، أن مدة الإلاء لا يقع فيها الطلاق. فلذلك ربنا عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فأوا فإن الله غفور وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن ليست المدة، ليس مضي المدة هو طلاق، لأنه قال وإن عزموا. إذن لا بد من عزم ولا بد من إرادة الطلاق. إذن إذا المولي إذا مضت المدة على الصحيح لا يقع طلاقه، إذا مضت أربعة أشهر لا يقع طلاقه، لا بد أن يوقف. والمسألة من مسائل الخلاف حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي. سليمان بن يسار من كبار التابعين مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، يقول أدركت بضعة عشر، البضعة هنا الثلاثة إلى السبعة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقفون المولي. بمعنى أنهم لا يحكمون بالطلاق بمجرد مضي المدة، إنما يقولون له إما أن تجامع وإما أن تطلق. قد يفهم من حديث ابن عمر أو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن قول سليمان بن يسار أن الصحابة متفقون على ذلك، أليس كذلك؟ لا، الصواب أن المسألة ليست مسألة إجماع خلاف عن الصحابة. ابن عمر رضي الله تعالى هو قول الجمهور، قول جمهور الصحابة، لأنه قال أدركت 14. إذن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن المولي يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يجامع، لكن المسألة ليست مسائل الإجماع كما يفهم من هذه الروايات. ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ساق رواية البخاري هنا نقل عنه قول آخر صحيح أنه إذا مضت مدة 4 أشهر وقع الطلاق. عمر رضي الله تعالى عنه نقل عنه القولان وكلاهما ثابت عن عمر، أي وقوع الطلاق ووقف المولي. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أيضا نقل عنه القولان وكلاهما ثابت عنه. عثمان رضي الله تعالى عنه نقل عنه القولان، لكن الصحيح هو أن المولي يوقف. علي رضي الله تعالى عنه نقل أيضا عنه القولان، لكن الصحيح عنه الثابت وقف المولي. عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا توقف المولي. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه إذا مضت المدة هنا وقع الطلاق. إذن ابن مسعود صح عنه رضي الله تعالى عنه أن وقوع الطلاق بأي شيء بمضي المدة. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تلاحظون مختلفون في هذه المسألة، ولعلكم تلاحظون حينما ينقل عن أكثر من صحابي قولا في المسألة يدل على أي شيء، على المسألة فيها شيء من الاشتباه وعدم الوضوح عند بعضهم رضي الله تعالى عنهم. فالصحيح أن الذي دل عليه ظاهر القرآن عدم وقوع الطلاق. لماذا؟ لله عز وجل قال فإن عزموا الطلاق. وإن كان من يرى وقوع الطلاق يوجه وإن عزموا الطلاق، يقول وإن عزموا الطلاق بأي شيء بعدم الوطء، لأن عدم الوطء العزم على عدم الوطء هو عزم على أي شيء على الطلاق، لأنه بمضي المدة هنا يقع عليه. نقول هذا هو خلاف ظاهر النص، ولعلكم تلحظون يعني وإن عزم الطلاق يستدل بها من يرى مثلا عدم طلاق الهازل، يقول إن الهازل غير عازم، وإذا هذا يدل على شيء، على كلمة عزم تدل على شيء، على أنه لا بد من عزيمة على الطلاق. إذن هذان الأثران نأخذ منهما أن المولي يوقف بطلب الزوجة إما أن يطلق وإما أن يجامع. وإذا طلق هنا ما الحكم؟ ليس له حق على زوجته، بما أنه لا يطالب الزوجة بالمهر، لأن الطلاق أتى من قبله، هو السبب في الطلاق، وإن كان الذي طلب الطلاق الزوجة. وهذه قاعدة، إذا كان الزوج معتديا حتى لو طالبت الزوجة بالطلاق ليس له شيء من المهر. إذن متى يكون يرجع له المهر أو البعضه؟ في حال الخلع، إذا طلبت الزوجة هنا يرجع له. يعني إذا كان معتدي يؤذي المرأة، لكن إذا كانت المرأة تقول نعم الرجل لكني لا أحبه، هنا إذا طلبت المفارقة تعطيه المهر، لأن هذا خلع. قال وعن ابن عباس وأثر سليمان بن يسار إسناده صحيح، قرره الشافعي في الأم وإسناده صحيح. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإلاء، أخرجه البيهقي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية. تلاحظون أن الشارع فيما يتعلق ب مفارقة الجاهلية نجد أن الشارع يضبط هذه الأشياء، ما أبطلها لكنه ضبطها، مثلا الطلاق ونحوه نجد أن الشارع ضبطه. كان إلاء الجاهلية، إذن كانوا في الجاهلية يولون السنة، إذن يحلف ألا يطع الزوجة سنة. قال والسنتين، وهذا فيه إضرار بالمرأة. قال فوقت الله، إذن وقت الله أي جعل الله، جعل الله عز وجل وقتا، وفيه إثبات الأفعال لله عز وجل. إذن يوصف الله عز وجل في باب الأفعال. تلاحظوا ابن عباس قال وقت، إذن نوصف بأن الله عز وجل نصف أن الله عز وجل بأنه يوقت، لكن لا نصف الله، لا نسمي الله عز وجل به شيء بالمؤقت. إذن نصف الله عز وجل بالفعل نقول الله يوقت، لكن ما نقول الله مؤقت. لماذا؟ لأن باب الوصف أعم من باب الأسماء. إذن باب الصفات أعم من باب الأسماء، فليس كل ما جاز وصف الله به جاز تسميته به. قال فإن كان أقل من 4 أشهر، يعني حلف ألا يطأ أقل من 4 أشهر، حلف مثلا ألا يطأ 3 أشهر، حلف ألا يطأ 4 أشهر إلا يوما مثلا، قال فليس بإلاء، يقصد أنه ليس بالإلاء الشرعي، وإلا هو يمين. لو وطأ، حلف ألا يطأ شهرا ثم وطأ قبل نهاية الشهر، هذه يمين مكفرة. لكن يقصد هنا ليس بإلاء، يعني لا يترتب عليه أننا نوقف المولي ونقول إما أن تجامع وإما أن تطلق. إذن مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. إذن هنا يقال لمن آل 4 أشهر، هنا هذا هو المؤلي الذي يتعلق به الطلاق، يطلب منه إما الجمع أو الطلاق. أما إذا كان دون ذلك فهو إيلاء باعتبار اليمين، فتجد فيه الكفارة إذا جامع، لكن لا نطالبه في الطلاق. إذن أرجع إلى مسألة الكفارة، متى تجب الكفارة؟ إذا جامع، وإذا لم يجامع ما الحكم؟ لا تجب عليه الكفارة. لا تجب عليه الكفارة. مثلا آل ألا يجامع شهرا ثم انقضى الشهر ولم يجامع، ليس عليه كفارة. آل ألا يجامع سنة ثم لم يجامع والمرأة أسقطت حقها، ليس عليه كفارة. آل ألا يجامع زوجته ما دام حيا ثم مات ولم يجامع، ليس عليه كفارة. إذن الكفارة متى تجب؟ في حال الوط، في حال الوط قبل انقضاء المدة. إذن في حال الوط قبل انقضاء المدة. أما إذا لم يطأ أو وطئ بعد انقضاء المدة، ما الحكم هنا؟ لا تجب عليه كفارة، والكفارة هي كفارة يمين، لأن الإلاء هو يمين. انتهى الآن الكلام على أي شيء؟ على الإلاء. ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بأي شيء؟ بالظهار. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه الأربعة وصح الترمذي ورجح النسائي ورساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا، إذا ما سماه رضي الله تعالى عنه كما مر بنا من المصلحة في بعض الأحيان عدم التسمية سترا للشخص، وحتى لو لم يكن عليه عيب في ذكره لا يترتب عليه حكم شرعي. أن رجلا ظاهر من امرأته. إذن الظهار كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الظهار عندهم في الجاهلية طلاق، كان الظهار في الجاهلية عندهم طلاق، حتى ظاهر أوس ابن الصامت من زوجته خولة رضي الله تعالى عنها، فأتت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي زوجها، حتى نزلت الذين يظاهرون منكم من نسائهم، بل حتى نزلت أول السورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها. ثم إذن الآن الظهار ما حكمه؟ محرم بالإجماع، الظهار محرم بالإجماع، لأن ربنا عز وجل يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن هذا القول منكر وزور. تلاحظون أن ربنا جعل سماه أو وصفه بشيء بوصفين، بأنه منكر وبأنه زور. وجه كون الظهار، إذن وجه كون الظهار منكر لأنه كلام محرم. إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي، هذا كلام أقول محرم. لماذا؟ أن الشارع أبطله. وزور، الزور ما هو؟ الكذب. وجه كونه كذب لأنه كذب، كذب. الآن هل زوجته محرم عليك تحريم أمه وتحريم أخته؟ لا. إذن هذا معنى والله أعلم قول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. إذن الظهار محرم بالإجماع، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم آل ولم يظاهر. والكفارة أيضا في الظهار لا تجب إلا شيء بإرادة الجماع، بإرادة الجماع كالإيلاء. بمعنى لو أن شخصا ظاهر من امرأته ثم مات، ما الحكم؟ لا ترتب عليه كفارة. لو أن شخصا ظاهر من زوجته ثم طلقها لا يترتب عليه كفارة. لو أنه ظاهر ولم يطلق حتى مات لكنه لم يجامعها، ما الحكم؟ ليس عليه كفارة. إذن أيضا حتى الظهار لا تجب كفارة المغلظة إلا عند إرادة الجماع. والذين يظهرون النساء ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لأجل شيء، يعودون للوط، هنا تجب الكفارة. قال وقع عليها أي جامعها. وناتي الآن، إذن الحكم متعلق به شيء بأمري، بالظهار الكفارة. إذن كفارة الظهار كفارة مغلظة ستمر بنا إن شاء الله. اتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. إذن هذه هي كفارة الظهار. والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه هي كفارة الظهار. قال وقع عليها، ربنا عز وجل يقول من قبل أن يتماس، والتماس ما هو؟ الجماع. إذن عندنا أمران، الجماع ما حكمه؟ محرم قبل الكفارة، الجماع محرم قبل الكفارة. ناتي إلى مسألة ما دون الجماع كالمباشرة دون الفرج والقبلة والمس، هل يجوز له أو لا؟ الآية من قبل أن يتماس، وربنا عز وجل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله حي كريم يكني بما شاء عما شاء، فيكني المماسة واللمس عن أي شيء؟ عن الجماع. إذن الآية من قبل يتماسى أي من قبل الجماع، فالجماع لا أشكال في حرمته قبل الكفارة، لكن نأتي إلى المباشرة دون الفرج. اللي يظهر لي والله أعلم الجواز. إذن الأصل أن المرأة مباحة لزوجها، هذا الأصل، الأصل أن المرأة مباحة لزوجها. الوطف الفرج دل عليه الدليل، ما دون الفرج يحتمل، ما دون الفرج يحتمل. فإذا كان يحتمل نتمسك بأي شيء؟ بالأصل وهو جواز المباشر دون الفرج. ثم أيضا لو أتينا إلى الجماع نجده محر، أن الوطأ في الفرج محرم وأباح الله عز وجل المباشرة دون الفرج. فمثلا الحائض يحرم وطئها في الفرج وتجوز مباشرتها دون الفرج. الصائم على الصحيح الصائم محرم عليه الوطء بالإجماع في الفرج، محرم عليه الوطء في الفرج بالإجماع، ويجوز له أن يتمت أن يباشر دون الفرج على الصحيح إذا كان يعلم من نفسه القوة، يجوز له أن يتمتع دون الفرج إذا كان يعلم من نفسه القوة. إذا ليس هناك تلازم بين النهي عن الوطء في الفرج والوطء دون الفرج. فاللي يظهر والله أعلم أن المحرم في حق المظاهر الوطء في الفرج، أما دون الفرج فجائز. إذا فعل هذا لو وطأ دون الفرج لا تجب عليه الكفارة، لو وطأ دون الفرج لا تجب عليه الكفارة، لو وطأ دون الفرج لا نقول أنه آثم لأنه فعل أمرا مباحا، هذا الأصل فيه. قال وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر. إذن هذا كان يعلم حرمة الظهار، والظاهر أن هذه القصة بعد نزول آية الظهار، بالآية الظهار، لأنه قال إني وقعت عليه قبل أن أكفر. قال فلا تقرب حتى تفعل. انظروا إلى تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في حق المستفتي وإن كان عاصيا مقصرا. إذن الشخص الآن أتى عاصي خالف الشر، ومع ذلك ما زجره النبي صلى الله عليه وسلم وما أغلظ عليه القول. وقد هذا يفقد فينا في بعض الأحيان، تجد الشخص ماذا به تأخذه الغيرة ثم ربما يغلظ على المستفتي، ولا شك أن هذا الفعل خطأ، لأن الواحد منا ليس أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الشخص وقد قصر ماذا به؟ لا يغلظ عليه صلى الله عليه وسلم القول، لأنك إذا غلطت عليه القول ربما غدا لا يستفتي، ربما هو يجتهد. قال فلا تقربها، نهي حتى تفعل ما أمرك الله. قال فلا تقربها، يحمل هذا والله أعلم على أي شيء؟ على الوط في الفرج. فلا تقربها أي لا تطأها في فرجها. إذن هنا النهي يكون للتحريم، إذن النهي للتحريم. قال حتى تفعل ما أمرك الله به، الله عز وجل أمر بأي شيء؟ بعتق الرقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إما لمرض أو لانشغاله بأمور الدنيا أو لغير ذلك ماذا به؟ يطعم 60 مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها، على بأن على أن الحديث موصول، فلا تقربها. نأتي لظاهر القرآن، نأتي لظاهر القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى والذين يولون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتماس. إذن تحرير رقبة لا إشكال أنها قبل الجماع. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن أيضا الصيام لا أشكال فيه أن يكون قبل الجماع. لكن إطعام المسكين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ما ذكر التماس. فهل يقال الحكم واحد بمعنى أنه أيضا يحرم عليه الجماع حتى يطعم، أو يقال الإطعام يجوز إذا كان لا يستطيع أن يعتق رقبه ولا أن يصوم شهرين متتابعين يجوز له أن يطع وإن لم يطعم؟ ظاهر القرآن الجواز. لماذا؟ لأن الله عز وجل قيده في عتق الرقبة وفي صيام الشهرين المتتابعين قال من قبل أن يتماسى. الإطعام ما تعرض ربنا تبارك وتعالى لي أن يكون قبل التماس وبعد التماس. والأصل هو براءة الذمة، ولا نقول لشخص يحرم عليك. الأصل في الزوجة الحلة والحرمة، الحل قلنا يحرم عليك أن تطعها إذا ظهرت قبل العتق وقبل الصيام للآية، لكن إذا كنت لا تستطيع هذه الأمرين لك أن تطعها ولو لم تطعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أشار إلى التماس قبل الإطعام، إنما قيده في الصيام وعتق الرقبة. إذن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربها، أي حتى تفعل ما أمرك الله به من العتق أو صيام شهرين متتابعين. أو صيام شهرين متتابعين إذا كان لا يستطيع هنا له أن يطعها ولو لم قبل الإطعام. قرره الأربعة وصححه الترمذي. تعرف من هم الأربعة؟ من هم؟ ارفع صوتك. أو أنت أثرت بالطلاق أقول بتحريك اللسان فقط، ما أسمع أنا. نعم. لا، من هم يا أبا؟ أبو داود، الترمذي، نعم، النسائي، نعم، ابن ماجه. حسنت، إذا قال الحافظ الأربعة يقصد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ورجح النسائي إرساله. قال ورجح النسائي إرساله، بمعنى أنه مرسل عن عكرمة، يعني عكرمة أن رجلا ظاهر وليس من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وكذلك أبو حاتم رجح الإرسال. ودائما حينما يرجح أقول أهل العلل الإرسال أو نحو ذلك فالقول قولهم، لا سيما حينما نأتي إلى أحد من المتأخرين ممن تجدهم يعتنون بأي شيء السند، أي نعم، فهنا نرجح قول المتقدمين. إذن القاعدة عند بعض العلم إذا تعارض الوصل والإرسال يرون أي شيء، يرون أن الحكم للواصل، يقول لأنه عنده زيادة علم، وهذه طريقة الفقهاء والأصوليين. أما المحدثون فليست هذه طريقتهم، ليس للمحدثين قول خاص أو قاعدة خاصة، لا، يقولون نرجع إلى القرائن، فكل حديث يتعارض فيه الوصل والإرسال ما الحكم؟ لا نعطي حكما عاما كما يعطي الفقهاء والوصلي، لا، يقول كل حديث نعطيه حكما خاصا فنقوم بدراسة هذا الحديث وننظر في القرائن، قد نرجح الوصل وقد نرجح الإرسال. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للعلل، وفصل فيها في كلام ينتفع به. قال ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعود. إذن إذا الشخص أخطأ وجامع قبل الكفارة هنا تبقى الكفارة في ذمته، فإن كان يعلم الحكم فهو عاصي وتجب عليه الكفارة، وإن كان جاهلا بالحكم ما الحكم هنا يكفر وليس عليه شيء. قال وعن سلمة بن صخر قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، قلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصح ابن خزيمة وابن حبان. عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه، سم بل وابن الجارود أحسنت. عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان، أي دخل عليه شهر رمضان، وفيه جواز قول رمضان، وأنه لم يثبت نهي عن قول رمضان، لأن بعضهم يقول لا تقول رمضان، قل شهر رمضان، على أن رمضان اسم من أسماء الله، إذن أيضا لم يثبت نهي وليس من أسماء الله رمضان. دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي، يعني أن أصيبها في النهار، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه قوة في الجماع، فإذا جامع استمر، فربما طلع الفجر وهو مستمر في جماعه. قال فخفت، إذن بعض الناس يعطيها الله عز وجل قوة ما لا يعطيها لغيره. قال فظاهرت منها، وفيه في بعض الأحيان أن الشخص قد يقع في الأمر المحرم اجتهادا منه، إذن هو رضي الله تعالى عنه ظاهر لأجل شيء حتى لا يقع في المحرم، ومع ذلك فر من أمر محرم إلى أمر محرم. وسبحان الله الكفارة في عليكم السلام، الكفارة في كلا العملين واحدة، الكفارة في جماع نهار رمضان وفي الظهار كل واحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فانكشف لي منها شيء ليلة، إذا رأى منها شيئا في ليلة مقمرة فهنا هذا الأمر هيجه علي شيء على مساك الله بخير على جماع. قال فوقعت عليها، إذن وقع عليها في في ليل رمضان وهو قد ظاهر منها، والظاهر هنا أن الظهار في أي شيء في شهر، وهذا إذا ذكرني في مسألة، وهي مسألة الظهار قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا. إذا كان ظهارا مطلقا هنا يحرم عليه و إذا وطي عليه الكفارة، إذا كان مقيدا كمن ظاهر شهرا يحرم عليه الظهار. لماذا؟ لأن الله سماه منكرا وزورا، إذن هو كذب فهو محرم، لكن إذا لم يطأ حتى انقضى الشهر الذي أو الوقت الذي حدده هنا لا كفارة عليه. إذن الظهار قد يكون مقيدا بوقت وقد يكون مطلقا. قال فوقعت عليها أي جماعها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستفتي، بل استفتى قومه فلم يأتوا معه للنبي صلى الله عليه وسلم خشية منهم على أي شيء، على أنفسهم وعلى كونه وقع في هذه المعصية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه بل أعطاه طعاما يتصدق به. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، إذن كفارة الظهار على أي شيء؟ على الترتيب، على الترتيب. كفارة اليمين على التخيير، إلا إذا لم يجد فيصوم 3 أيام. ومن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس مباشرة يقول أصوم 3 أيام في كفارة اليمين، يقول لا، كفارة اليمين لا يصام إلا، لا يصوم إلا الفقير، لا يصوم إلا الفقير. قال حرر الرقبة، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير الرقبة، وما ذكر رب النبي صلى الله عليه وسلم له، بل ربنا عز وجل فتح رقبة من قبل يتمسى، ما ذكر هل هي مؤمنة أو كافرة. إذن تحرير الرقبة هنا عتيق، يعتق رقيقا، ما ذكر هل هو مسلم أو كافر. بعض أهل العلم يشترط هنا في أي شيء في الرقبة أن تكون مسلمة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل شرطها في كفارة القتل خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا كذلك هنا، إذن يقولون في الآية وفي الحديث أتت مطلقة قيدتها كفارة القتل آية النساء، والصواب أنها مطلقة، ففرق بين كفارة القتل وكفارة الظهار. ومن الفروق بينهما أن كفارة القتل فيها العتق والصيام من غير ذكر الإطعام، أما كفارة الوطف في نهار رمضان والظهار ففيها تحرير الرقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. إذن اللي يظهر الله أعلم أن هذه لها حكم وهذه لها حكم آخر. وقوله حرر رقبة تدخل فيها الرقبة الصغيرة والكبيرة، الذكر والأنثى، لكن هذه الرقبة لابد أن تكون سليمة من العيوب التي تؤثر فيها، أما العيب اليسير فلا يضر. قال قلت ما أملك إلا رقبتي. إذن هو رضي الله تعالى عنه فقير كما سيمر، إذن قال ما أستطيع. قال فصم شهرين متتابعين، إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصوم شهرين متتابعين لأمر الله عز وجل بذلك. إذن قصة أيضا سلمة هي بعد نزول آيات الظهار، قال فصم شهرين متتابعين، إذن يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا قطعهما بغير عذر ما الحكم؟ يستأنف. إذا قطعهما بغير عذر هنا يجب عليه أن يستأنف من الأول. نفترض أنه صام مثلا 20 يوم، ثم أتاه ضيف وتغدى معه وتعشى معه، ما الحكم؟ نقول ابدأ من الأول. إذن إذا قطع الصيام بغير عذر هنا يستأنف الصيام من جديد من الأول، أما إذا قطع الصيام بعذر فهنا يبني على ما مضى. العذر هو كالعذر في الإفطار في نهار رمضان، لو كان مثلا سافر، لو سافر له الفطر كما أنه له الفطر في رمضان، لو مرض له الفطر. إذن هنا لابد أن يصوم شهرين متتابعين. إذا جامع فيهما في أثناء الشهرين، ربنا عز وجل يقول من قبل يتماسى، إذا جامع في أثناء الشهرين هو لا يخلو من حاله أن يكون في النهار، فلا شك أنه سيقطع التتابع لأنه أفطر بغير عذر، فهنا نقول تستأنف الصيام. وإن كان جامع بالليل، وإن جامع بالليل فالجماع في الليل لا يقطع التتابع، فالصواب أنه آثم ولا نأمره باستئناف الصيام. قد يقول قال ربنا يقول من قبل يتماسى، وهل أن حصل له مس؟ نقول نعم، لكن لو الآن طلبناه يستأنف الصيام ما الذي سيحصل؟ سيكون الصيام كله بعد التماس، لكن إذا بنى سيكون بعضه قبل التماس وبعضه بعد التماس، كما لو جامع قبل أن يبدأ بالصيام هنا يصوم، فكذلك هنا والله أعلم إذا جامع في الليل نقول آثم يجب عليه أن يتوب، لكن ما يلزمه والله أعلم أن يستأنف الصيام، إنما يلزمه أن يستأنف الصيام إذا جامع في النهار بغير عذر. قال صم شهرين متتابعين. قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ يقصد أنه ظاهر حتى لا يجامع بسبب الصيام، فهنا سبب هذا الظهار هو الصيام، يقول أيضا ما أستطيع أن أصوم. إذن هنا اعتذر، وفيه أن الشخص يصدق في الأمور التعبدية، يوكل الأمر له لا يطلب منه بينة. إذن الشخص في الأمور التعبدية هنا لا يطلب منه بينة، إنما هو مؤتمن على عباداته. قال صليت، لا نقول كذبت أثبت لنا. قال ما أستطيع أن أصوم، ما أستطيع أن أصلي قائما، هنا نكل الأمر إليه ولا نطلب منه بينة. فالأمور التعبدية هي أمانة بين الشخص وبين ربه تبارك وتعالى. السلام. نأتي إلى مسألة ما يتعلق بما قدر بالأشهر كصيام الشهرين مثلا، كاعتداد مثلا المتوفى عنها زوجها كونها تعتد 4 أشهر و10، ما العمل؟ يقال إن بدأ الشخص بأول الشهر الهلالي فلا إشكال، إذا الشخص اللي عليه عدة أشهر سواء في صيام أو في غيره، إذا بدأ من أول الشهر الهلالي فلا إشكال، سوف الآن يصوم مثلا شهرين هلاليين، سوف تعتد مثلا 4 أشهر هلالية و10. لكن إذا كان في أثناء الشهر، إذا كان في أثناء الشهر يصوم هذا ما بقي من الشهر، يصوم ما بقي من الشهر، ثم ينظر هذا الشهر الذي هو فيه هل هو تام أو ناقص، يعني هل الشهر 30 أو 29، فيحسب المدة على حسب الشهر اللي هو فيه. إذن أسأل مثال، في صام مثلا 10 أيام ثم خرج الشهر، يقول كم أصوم؟ هل أصوم من هذا الشهر 20 يوم أو 9؟ نعم، نقول ننظر، إن كان الشهر تاما تصوم 20، وإن كان ناقصا تصوم 19، ويبقى الآن الباقي هذا في ذمته. الآن يدخل في الشهر الثاني، يدخل في الشهر الثاني ثم ينظر هل هو هلالي أو ليس، هل هو تم أو لا أو لم يتم، فيصومه ثم بعد ذلك يكمل. وكذلك المرأة الحادة، إذن تحد، عليكم السلام، تحد المرأة الحادة ما بقي من الشهر، الآن هي عليها 4 أشهر، ننظر الباقي هل الشهر تام أو ناقص فتكمل المدة، إن كان ناقصا تكمل المدة على الشهر ناقص، وإن كان تاما تكمل المدة على أن الشهر تام. ثم أيضا تحد 3 أشهر هلالية، ثم عليها 10 أيام وبقية هذا الشهر الأول التي حدت في أثنائه. لكن الإشكالية في بعض الأحيان قد لا نعرف بعض الأحيان هل الشهر تام أو ناقص، حكم أن الناس يعتمدون على الحساب ولا يعتمدون على الرؤية. إذا الآن شكينا ما الحكم، هو نتم الشهر سواء في الصيام أو في الإحداد. قال فأطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها فرقا من تمر وقالت سأعينه بفرق. والظاهر والله أعلم أن الفرق هنا يختلف، إما بما فيه أو بكبره والله أعلم. على كل حال تطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. التمر يعطى نصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة في كفارة إزالة الأذى. إذن بالنسبة للتمر ماذا به؟ نصف صاع. والبر يكون ربع صاع أي يعطي مدين. وكذلك الرز. إذن في باب الكفارات الآن مثلا شخص أتانا يريد أن يكفر كفارة يمين قال سأعطي تمرا، نقول له تعطي كم؟ نصف صاع. ومر بنا أن صاع التمر قد يصل إلى كيلوين إلا 300 جرام أو قريبا من ذلك، يختلف بأنواع التمور. سبق موجود جدول في ما يتعلق بأوزان التمور. لكن ناتي الآن إلى الرز. إذا قلنا الآن ربع صاع، إذا قلنا ربع صاع على الصحيح لأنه مد، إذن كم سيعطي؟ 500 يعني نص كيلو. إذن على هذا كفارة اليمين كم؟ نعم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة. سم؟ 500 جرام 500 جرام تقريبا. نعم 10 كيلو تقريبا 5 كيلو شيء يسير. نعم إذن 5 كيلو. إذن لو أعطاهم كيس رز 5 كيلو ما الحكم؟ أعطى أسرة 10 فأكثر كيس رز 5 كيلو برئت ذمته وأجزأ، إن جعل معه شيء آخر فهذا حسن. قال أطعم فرقا من تمر بين 60 مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم شرط أمرين، شرط العدد 60 وشرط الوصفة والمسكنة. والمسكنة ما رأيكم لو أعطى غير المسكين ما الحكم؟ هل يصح؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان لو أعطى غير المسكين ما برئت ذمته، فكذلك إذا أعطى أقل من 60. بمعنى لو أنه أعطى شخص مثلا أطعمه 60 يوما مسكين واحد كل يوم يطعمه، هل تبرأ ذمته؟ لا، نقول هذا 60 يوم عن يوم واحد. يقول أنا كفيته 60 يوما. نقول النبي صلى الله عليه وسلم وصف شرط أو جعل الأمر متعلق بأمرين، بعدد وبوصف. فكما أن الوصف لو لم يتوفر هنا لا تبرأ الذمة، فالعدد كذلك والله أعلم إذا لم يتوفر لا تبرأ الذمة. والمسألة مسائل الخلاف، فبعض العلم يرى يجوز في باب كفارة اليمين وفي غيرها أنه يكتفي بمسكين لو أطعمه على عدد الأيام جاز ذلك. قال 60 مسكينا. وأيضا المسكين يدخل فيه الصغير ويدخل فيه الكبير، وإطعامه ما حدده الشارع، فهنا يقال بما يعده الناس إطعاما. ما رأيكم لو أن شخصا مثلا أعطى شخص مثلا علبة تسالي البطاطس حبة بيبس، هل يصدق أنه أطعمه؟ ما يصدق. لكن ما رأيكم لو أعطاه ما نسميه نحن بالسندوتشة، أعطاه سندوتشتين وكاس عصير أو علبة بيبس، يصدق عليها ولا يصدق؟ يصدق، لأن الناس الآن الشخص يذهب مثلا يروح أن يذهب مثلا يتعشى قد يأخذ سندوتشتين يأكلها مع علبة بيبس. إذن هذا طعام الناس الآن أو هذا طعام بعض الناس الآن. إذن لو أعطاه سندوتشتين وعلبة بيبس ما الحكم؟ يصدق عليه أنه أطعمه. إن اشترى له أيضا طعاما جاهزا ما الحكم؟ أيضا ذهب مثلا مطعم واشترى مثلا ما يسمى بنفر أو بالعشرة وأعطاهم إياه جاهز. لو صنع هو طعاما في البيت ما الحكم؟ جاهز. لو أخذ رزا من بيته وأعطاهم ما الحكم؟ جاهز. إذن المطلوب هو أن يطعمهم، إما أن يعطيهم طعاما مطبوخا وهذا كذا كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه. أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر ولا يستطيع الصيام كان يجمع 30 مسكين ويطعمهم رضي الله عنه، يصنع لهم طعام رضي الله تعالى عنه ويطعمهم. إذن يقال ما يتعلق بالإطعام أنت بالخيار، ما الذي يطعمهم على حسب طعام الناس. فلنا الآن طعام، قبل مثلا 50 سنة 60 سنة الطعام يختلف، هل يعرفون السندوتشات؟ ما يعرفونه. في بلد آخر الآن يختلف الإطعام، إذن يرجع الإطعام في كل مكان في بلد في على حسبه، وهذا أيضا يختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان. قال أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصاحب ابن خزيمة وابن الجارود. الحديث لا يخلو إسناده من ضعف، لكنه ورد من أكثر من طريق فيشد بعضه بعضا والله أعلم. إذن طرق الحديث لا تخلو من ضعف، ففيه انقطاع يعني في بعض رواياته، هو من رواية سلمة بن يسار، وفي عند وهو لم يسمع من سلمة بن صخر كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى، وحينما أخرجه الترمذي أشار إلى هذه العلة. وأيضا له طرق أخرى وفيها انقطاع أيضا بين سلمة بن صخر وغيره، لكن اللي يظهر والله أعلم أن الحديث بمجموعه يعني حينما ورد عن من عدة طرق يقوي بعضها بعضا، فينجبر هذا الانقطاع فيقال الحديث حسن وثابت بمجموعه والله أعلم. فلذلك صحه ابن خزيمة وأيضا صحه ابن الجارود. ابن الجارود له المنتقى وحديثه يسيرة مقارنة بغيره ببعض الكتب، ما ذكره وهو يذكر الحديث بالسند، ما ذكره وهو صحيح على شرطه. ومنتقى ابن الجارود أفضل من بعض الكتب التي يشترط أصحابها الصحة كمستدرك الحاكم، فالأحاديث التي يخالف فيها ابن الجارود لا تقارن بالأحاديث التي يخالف فيها الحاكم.